بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب غزوة الفتح في رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد، الماء الذي بين قديد وعسفان، وعفى الله عنك، وعسفان، أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه، على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة. فسار هو صلى الله عليه وسلم هو معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر. فلما استوى صلى الله عليه وسلم على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام يفطرون. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس.
يريه عندك ولا يراه؟
ليريه.
ها؟
ليريه.
طيب النسخة الثانية يراه الناس. نعم.
الله أكبر. فشرب نهارا ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في غزوة الفتح وهي في رمضان، وهذا بالاتفاق على أنها في رمضان، وكذلك غزوة بدر في رمضان، وغزوات وكذلك غزوات المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فرمضان شهر الانتصارات، ولهذا جزم المؤلف فقال باب غزوة الفتح في رمضان. ذكر حديث ابن عباس من 4 طرق أو أكثر من طرق متعددة. الطريق الأول حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح في رمضان، قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. قال: هذا هو الزهري، هو موصول بالإسناد المذكور. وكذلك وقوله عن عبيد الله بن عبد الله أيضا كذلك موصول بالإسناد المذكور، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد، والكديد فسر بأنه الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشعر. وكذلك أيضا لم يزل يقصر الصلاة حتى انسلخ الشهر، قام 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر في رمضان. الطريق الثاني هي أن الذي خرج في رمضان من المدينة هو 10,000، قل وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة. هذا وهم، والصواب 7.5 سنين كما نبه عليه الشارع رحمه الله. بعضهم تأول على أن 7.5 سنين وأنها بعد في آخر شعبان تدخل السنة الأخيرة فتعتبر دخولها، لكن الأقرب أنه وهم كما نبه عليه الحافظ رحمه الله، أن على رأس 7 سنين من المقدم عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لأن الغزو في السنة الثامنة من الهجرة، فإذا عادت السنة الأولى والسنة الثانية تكون السنة الثانية هي النصف بعد السابعة، 7.5. فسار هو ومعه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ما بين عسان وقديد، أفطر. قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر في الآخر، يعني والآخر من أمره أنه أفطر عليه الصلاة والسلام في السفر، ودل على مشروعية الفطر في السفر. الطريق الثالث عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، استشكل قوله إلى حنين. قال بعضه: لعله وهم، خرج إلى مكة في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنين بعد فتح مكة، وفي شوال ليس في رمضان. قال بعضهم: لا، إن تأويله يعني إلى حنين أي التي وقعت عقب الفتح، لأنها لما وقعت إثرها أطلق الخروج إليها، هذا تأويل. وقال بعضهم إنه يجوز أن يكون خرج إلى حنين في بقية رمضان، وهذا بعيد أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة قيل في 10 رمضان، فأقام بمكة بقية رمضان يقصر الصلاة، ولم يخرج إلى حنين إلا بعد رمضان. فهو إما أن يقال له وهم، أو يقال المعنى إلى حنين التي وقعت عقب الفتح، والناس مختلفون، فالصائم المفطر. فلما استوى على راحلته دعا بإناء من ماء فوضعه على راحته أو راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال: مفطرون للصوام، أفطروا. الطريق التي بعدها الأنباس قال: سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر ليتقووا على العدو، فقال لكم: صبحوا عدوكم والفطر أعوان لكم فأفطروا. فكانت رخصة، ثم نزل منزل آخر فأمرهم أن يفطروا أيضا، قال: إنكم صبحوا فأفطروا. ثم بلغه أن أناسا صاموا بعد ذلك فقال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، فدل على وجوب الفطر في الجهاد في العدو، يتقوى على العدو وأنه يجب عليهم أن يفطروا لأنه أعون لهم. وأما السفر في غير الجهاد فهو مخير بين الفطر وبين الصيام، كما قال ابن عباس يقول فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وتكون المسافر له أحوال، الحالة الأولى حالة يجب فيها الفطر كالسفر إلى الجهاد، يجب عليه أن يفطر لأن صومه يضعف عن الجهاد، وسافر للجهاد وخرج للجهاد وكل ما كان أقوى له وأعون على العدو يجب عليه أن يفعله، والفطر أقوى له فيجب عليه أن يفطر، وإذا صام فهو آثم. ولهذا قال الذي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. الحالة الثانية أن يكون السفر غير الجهاد ولكن يكون معه مشقة، كان يكون الوقت حارا ويشق عليه الصوم، ففي هذه الحالة يستحب له الفطر ويكره في حق الصيام، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، يعني سقط من شدة الحر، فقال ما هذا؟ قال رجل صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثالثة أن يكون السفر لغير الجهاد ولا يشق عليه الصوم، ففي هذه الحالة مخير بين الصيام وبين الفطر، له أن يصوم وله أن يفطر لحديث ابن عباس من شاء صام ومن شاء أفطر، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أسفاره الصحابة مختلفون منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، واختلف العلماء في أيهما أفضل على ثلاثة أقوال، قيل الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة، ولأنه في رمضان أعون له إذا صام مع الناس، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث خرجنا في سفر وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والقول الثاني أن الفطر أفضل لأن فيه رخصة، لأن فيه قبول للرخصة، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيكون أفضل. وقال آخر من العلم إنهما على حد سواء، الفطر والصوم على حد فضل. وقال الطائفة أيضا إن الصيام إنه إن الصيام لا يصح، وهذا قول ضعيف قول مرجوح، وهذا القولان يعني ينظر أيهما الأرجح الفطر أو الصيام، فقد يقال أن الفطر أفضل وقد يقال أن الصيام أفضل. وإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر، أو سافر في أثناء رمضان فهل له أن يفطر؟ قال بعض العلماء لا يجوز له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم، وإنما يتم ذلك اليوم إذا كان في رمضان، والصواب أنه يجوز له أن يفطر، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في أثناء اليوم، وكذلك إذا سافر في رمضان يجوز له أن يفطر في أثناء رمضان، خلافا لبعض العلماء القائلين بأنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا أدركه رمضان في السفر، أما إذا صام في الحضر ثم سافر فلا يجوز له أن يفطر، وكذلك إذا صام أول يوم في الحضر فلا يجوز له أن يفطر، والصواب أنه يجوز له الفطر إذا سافر في رمضان يجوز له أن يفطر، وإذا صام يوما يجوز له أن يفطر في أثناء اليوم. يقول الزهري إنما يؤخذ بالآخر، فالآخر إنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر، فالآخر ظاهره أنه يرى أن الفطر أفضل لأنه هو الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفطر. نعم.
باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية. حدثنا عبيد بن اسمنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقى يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمر فقال أبو سفيان عمر أقل من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الجبل لأنه عندي هنا المثبت حطم الخيل قال أي ازدحامه وفي رواية خطم الجبل بالخاء المعجمة أي أنف الجبل انتهى من الشارح
يقول عند الخيل يقول
نعم المثبت حطم الخيل أي ازدحامها وفي رواية خطم الجبل بالخاء المعجمة أي أنف الجبل
رواية
والله منك. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجالت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذا قال هذه غفار قال ما لي ولغفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت ساد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام رضي الله عنه فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال 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 كذا وكذا فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون قال عروة وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يدخل من أعلى مكة من كداء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء فقتل من خيل خالد رضي الله عنه يومئذ الرجلان حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. حدثنا أبو الوليد
بسم الله الرحيم.
نعم
هذا الباب هو باب من أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. ذكر قصة مجيء الجيش النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه مكة
وذلك أن النبي ضغطهم في ديرهم في بلدهم لأنهم نقضوا العهد. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة دعا الله أن يبغتهم في مكة، وأمر يعني جعل له عيون عليه الصلاة والسلام يمنعون وصول الخبر إلى قريش. وبلغ قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، ولكنه لم يبلغهم الخبر يعني بلوغا واضحا، لكن بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج. فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبدير بن ورقة يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو، هل سار في أي مكان، ما يدرون، هو عندهم بغتهم قريب منهم. فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل مر، فإذا هم وكانوا في الليل، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، كان نيران أهل الموسم في الحج. فقال أبو سفيان ما هذا؟ يقول لمن معه حكيم الحزام وبدير بن ورقة، لكأنها نيران عرفة. فقال أبو ديل بن ورقة نيران بني عمرو، هذه نيران بني عمرو. قال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الجيش له حرس، فرآهم ناس من حرس النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، أخذوا أبو سفيان وحكيم الحزام وبدير بن ورقة، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم أبو سفيان ورجع صاحبيه في بعض الروايات، في بعضها أنهم أسلموا جميعا ورجع صاحبه، في بعضها أن العباس أخذ أبا سفيان، وفي بعض الروايات أن أبا سفيان أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبا سفيان الإسلام وتلكى وقال وينك أسلم قبل أن تضرب عنقك، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أنتم أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال هذه في النفس منها شيء ما أحلمك، ثم شهد شهادة الحق وأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أبا سفيان عند خطم الجبل أو عند مرور الخيل حتى ينظر إلى المسلمين وينظر إلى الكتائب حتى يتقوى إيمانه، لأنه دخل في الإسلام جديد الآن ولا يزال فيه بقية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحبسه عند مرور الخيل أو عند خطم الجبل حتى ينظر المسلمين، فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة، الكتيبة قطعة من الجيش تمر على أبي سفيان، كل ما مرت كتيبة يسأل أبو سفيان العباس فيخبره. فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال ما لي والغفار؟ ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيل فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، كتيبة عظيمة. قال من هذا؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة لما مر بيبزي يا أبا سفيان اليوم تستحل الكعبة. فعند ذلك تعثر أبو سفيان وقال أبو سفيان يا عباس حبنا يوم الذمار، يعني يوم الهلاك. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خفض رأسه وتواضع لله عز وجل عليه الصلاة والسلام، وأمسك بالزمام وهو عليه الصلاة والسلام متواضع، خفض رأسه تواضع لله عز وجل. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم ما قال سعد يا رسول الله؟ ما قال ما قال؟ قال كذا وكذا، قال اليوم يوم الحمى اليوم تستحل الكعبة. فقال كذب سعد، كذب يعني أخطأ، أي أخطأ، يطلق الكذب على الإخبار في غير ما سيقع ولو كان القائل بنه على غلبة الظن. ومنه قول كذب صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أخطأ، فيقال لمن أخطأ كذب. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة،
ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤخذ الراية من سعد وتعطى ابنه عقوبة له لما قال هذه الكلمة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية منه وأعطاها لابنه، ورأى أنه حينما أعطاها ابنه ما بعدت عنه الراية، لكن تأديبا له، تأديبا له حينما قال هذه الكلمة أمر أن تنزع الراية منه وتعطى ابنه. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. ثم قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خادم الوليد أن يدخل من أعلى مكة. هذا مخالف للحديث الصحيحة أن خالد دخل، الحديث الصحيح أن خالد دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، ولعله حصل انقلاب على الراوي، لعله حصل انقلاب. قولوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد الوليد أن يدخل من أعلى مكة، والصواب أن خالد دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، حصل انقلاب على الراوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وهو كدا بالفتح والمد، ودخل خالد من أسفل مكة وهو كدا بالضم والقصر، وهناك مكان آخر قاله كدي بالضم والتصغير، في كدا وكدا وكدي. ولهذا قال العلماء يستحب لمن قدم مكة حج العمر أن يدخل مكة من كدا وأن يخرج من كدا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالدخول من كدا والخروج من كدا، وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضم مخرج، افتح وادخل كدا واضم مخرج كدا، الدخول بالفتح والخروج بالضم، افتح وادخل واضم مخرج من كدا، دخول من كدا وخروج من كدا. وفيها هذا، وهذا فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أن مكة فتحت عنوة بالقوة. ولهذا جاء فيها أن في حصل مناوشات خالد بن الوليد أو بشكل قرش أو باش، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أحد فاحصدهم حصدا حتى تلقوني على الصفا، فدل على أن فتحت عنوة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن فتحت صلح، ومن العلماء قال إن الأمر مبهم، ومنهم قال بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلح، والصواب أنها فتحت عنوة. وأشكل على بعض العلماء قال كيف كانت فتحت عنوة ومع ذلك ما أوقفت، والوقف يوزع، يوزع على الغانمين، والوقف لا يباع ولا يشترى، ومكة تباع وتشترى. ولهذا الشافعي رحمه الله لما قال فتحت صلحا يقول فتحت صلحا فبيوت مكة وتباع وتشترى وتؤجر، وما قال إنها فتح عنه يقول كانت تباع مكة وبيوتها تدعى السوائب، من شاء نزل ومن شاء بدون ثمن، لأنها وقف. ومن العلماء فصل وقال لا يجوز بيعها ويجوز تأجيرها. شوف كلام الشارح على كلام في صفحة في 12، وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة فتحت عنوة، صفحة 12 بعد 8 صفحات أو 4 ورق، بعد 4 ورق وقد تمسك بهذه القصة صفحة 12 من قال إن مكة فتحت عنوة هو قول الأكثر. وعن الشافعي وروى عن أحمد أنها فتحت صلحا لما وقع هذا التأمين.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة فتحت عنوة وهو قول أكثر،
هذا قول الجمهور والصواب.
وعن
مكة فتحت عنوة، نعم.
وعن الشافعي ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحا لما وقع هذا التأمين، ولإضافة الدور إلى أهلها ولأنها لم تقسم. ولأن الغانمين لم يملكوا دورها ولا وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها.
هذه حجة الشافعي والجماعة يقولون فتح صلحا قالوا لما وقع لأن الرسول أمنهم قال من دخل داره فهو أمن، ولأن الدور وضيفت إلى أهلها، الدور وضيفت إليهم، دور مكة وضيفت إلى أهلها، ولأنها لم تقسم بين الغانمين، ولأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لو كان لو كانت فتحت عنه أقول لجاز إخراج الدور من أهلها، سبحانه وصل غنيمة المسلمين ولا تعجر ولا تباع. نعم.
وحجة الأولين ما وقع من التصريح من الأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد رضي الله عنه وبتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه حل ساعة من نهار ونهيه عن التأسي به في ذلك، وأجاب عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلاد بل البلد عنوة ويمن على أهلها ويترك لهم دورهم وغنائمهم.
يعني هذا الجواب من قال بأنها فتح عنوة يقول لا يلزم أن تكون تقسم الأراضي، فتح عنوة ومن على أهلها وترك لهم دورهم وغنائمهم. نعم.
لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليها بل خلاف ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم، وذلك في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرما سواء العاكف فيه والباد. وأما قول النووي احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة فيه نظر.
النووي شافعي والحافظ الشافعي، لكن النووي رحمه الله عنه تعصب لمذهب الشافعي يميل إليه أحيانا يتعصب عفى الله عنه وعنه، ودائما يقول ومذهبنا ومذهب الجمهور ويستدل الشافعي، فعنده بعض. أما الحافظ أقل تعصب، ما يتعصب، لكن النووي رحمه الله بعض تعصب، وليحتج للشافعي يقول إن النبي صالح بمر الظهران قبل دخول مكة، قبل دخول مكة صالح قبل أن دخول مكة، وما جعل لفتح مكة كيف صالح. نعم.
لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع من قوله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن كما تقدم، وكذا من دخل المسجد كما عند ابن إسحاق فإن ذلك لا يسمى صلحا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشا لم يلتزموا ذلك لأن مستعدوا للحرب، كما ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم أن قريشا وبشت أو باشا لها وأتباعا فقالوا نقدمها نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم ونصيبوا أعطيناه الذي سألنا.
نعم. كيف يكون صلح وهم بشت وباش وقاتل من قاتل منهم؟ أين الصلح؟ نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون وباش قريش، ثم قال بإحدى يديه على الأخرى يحصدهم حصدا حتى توافوني على الصفا، قال فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدا إلا قتلنا. وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به فهذا لم ينقل، ولا أظنه عن إلا الاحتمال الأول وفيه ما ذكرته.
هذا الحافظ يرد على النووي، كل منهم شافعي. النووي احتج الشافعي بأن فتح الصنع صلحا لأن صالح مر الظهران، الحافظ يرد عليه.
وتمسك أيضا من قال إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح، فقال العباس لعلي
هذا قول ثالث يقول مبهم، الأمر مبهم، يحتمل يكون صلحا ويحتمل يكون عنوة. نعم.
وتمسك أيضا من قال إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح، فقال العباس لعلي يجد بعض الحطابة أو صاحب لبن
حطابة يحتطبون
يعني. فقال العباس لعلي يجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وعند موسى بن عقبة في المغازي، وهي صح ما صنه في ذلك عند الجماعة مع نصه، أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قال: يا رسول الله، كنت حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك بهوازن، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يجمعها الله لي، فتح مكة وإعزاز الإسلام بها وهزيمة هوازن وغنيمة أموال. فقال أبو سفيان وحكيم: فادع الناس بالأمان، أرأيت أن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنونهم؟ قال: من كف يده وأغلق داره فهو آمن. قالوا: فبعثنا نؤذن بذلك فيهم. قال: انطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها. فلما توجه قال العباس: يا رسول الله، إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد فرده حتى تريه جنود الله. قال: افعل. فذكر القصة. وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكأن هذا أمانا منه، لكن لكل من لم يقاتل من أهل مكة. فمن ثم قال الشافعي: كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عن، وهو الأمان كالصلح. أما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره صلى الله عليه وسلم بالقتال، وبين حديث الباب في تأمينه صلى الله عليه وسلم لهم بأن يكون التأمين علق بشرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال. فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور.
المقصود المنقوص رضي، إذا أسد الأول جماعة يضم قبله رضوا. أما إذا كان ألف قبل ألف كمقصود فإنه يفتح ما قبله، غزا غزوا، رمى رموا، رضي رضوا.
الله عنك. ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوه، لأن العبرة بالوصول لا بالاتباع، وبالأكثر لا بالأقل.
لا بالأتباع.
لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع، وبالأكثر لا بالأقل. ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجري فيها قسم غنيمة ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد، وهو مما يؤيد قول من قال: لم يكن فتحها عن، وهو عند أبي داود بإسناد حسن عن جابر أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئا؟ قال: لا. وجنحت طائفة منهم الماوردي، إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة.
أقول الرابع أن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحة. نعم.
وأن إلى أن بعض وقرر ذلك الحاكم في الإكليل، والحق أن صورة فتحها كان عنوة، ومع معاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان، ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحا.
أما أولا
فلأن الإمام مخير في قسمة الأرض بين الغانمين إذا انتزعت من الكفار، وبين إبقائها وقفا على المسلمين، ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها. وأما ثانيا فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال، لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال، فتنزل النار فتأكلها، وتصير الأرض عموما لهم، كما قال الله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. الآية والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا. وقد تقدم كثير من مباحث دور مكة في باب توريث دور مكة من كتاب الحج.
نعم، وهذا الخلاف العلماء في مكة، هل فتحت عنوة أو فتحت صلحا، أو بعضها فتح عنوة وبعضها صلحا، أو أن الأمر مبهم. أربعة أقوال، وهذه المسألة فيها إشكال، وذكر العلماء وذكر الخلاف فيها. فمن قال أن فتحت عنوة يقول يلزم من ذلك أنها لا تباع ولا دورها ولا تشترى، لأنه وقف، لا يجوز البيع في مكة، فبيع أراضيها ولا إجارتها ولا هبتها. ولهذا قال: كانت على عهد عمر تدعى السوائب، دور مكة تدعى السوائب، من شاء من احتاج سكن، ومن رفع رفع، ولا هناك تأجير ولا بيع ولا شراء. والقول الثاني قول الشافعي أنه فتح صلحا، وعلى هذا يجوز جميع أنواع التصرفات فيها، تباع وتشترى وتؤجر. والقول الثاني أن بعضها فتح صلحا وبعضها فتح عنوة، وقيل أن الأمر مبهم. ومن العلماء من قال: لا يجوز بيع أراضيها ويجوز بيع تأجيرها ويجوز التأجير. والصواب أنها فتح العنوة كما هو صريح الحديث أنها فتحت عنوة، ولا يلزم من ذلك ما يترتب على هذا. كما قال السهيلي: لا يلزم أن تكون أن لا يتصرف فيها تصرفات البيع والإجارة، لا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها. كلا أن الإمام مخير بين قسوة الأرض كما قال السهيلي، بين قسوة الأرض بين الغنيمة وبين إبقائها وقفا على المسلمين، ولأن بعض العلماء يقول لا تدخل الأرض في حكم الأموال، ولأن مكة اختصت بغيرها من البلدان بأنها دار النسك ومتعبد الخلق، وقد جعل الله حرما سواء العفيفية والبعد. فهذه يعني المسألة ما أشكلت على يعني كثير من العلماء. وأذكر من أشكل عليهم الأمر فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، كأنه ذكر المسألة مرة وذكر الخلاف، وقال: أذكر الخلاف لما سئل هل يجوز البيع دور مكة، قال: المسألة مشكلة علي، وأنا أذكر لكم الأقوال، أقوال من قال أنها وقف حجة كذا، ومن قال كذا، وقول الشيخ كذا، وأنا متوقف، يقول ما ظهر لي يعني الأمر. ومن كان عنده أموال يقول فلا ينبغي له أن يشتري عقارات في مكة، وإنما يشتريها في غير مكة، لأن الأمر فيها شبهة، رحمه الله. والصواب أنه فتحت عنه، وأنه وليس في الأمر يعني إشكال، وأن لأن كما سبق لأنه الإمام مخير بين قسمتها وبين وقفها، ولأن مكة لها خصوصية خاصة، وهي أن الله تعالى جعلها مناسك لعباده، فلها خصوصية لأنها دار النسك ومتعبد الخلق، وقد جعل الله تعالى حرمها سواء العكف فيه والبعد. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال لولا أن يجتمع الناس حوله لرجعت كما رجع. حدثنا سليمان
في الترجيع عبد الله المغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع. الترجيع قال العلماء هو ترديد القارئ الحرف في الحلق، ترديد القارئ الحرف في الحلق، ومثلوا له بأن يقول تعالى كفتح مبينا كذا، هذا الترجيع. هذا هكذا ذكر العلماء أن الترجيع هو الترديد، قال ترديد القارئ الحرف في الحلق. وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل أراهم ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال تفهموا بينا وقال معاذ بن قرة: لولا أن يجتمع الناس لرجعت حولي كما رجع عبد الله المغفل. وقال الشيخ رحمه الله: الترجيع هو التكرار للخشوع للتخشع والتدبر. ولم أرى أحدا قال هذا، إنما الشراح إنما ذكروا أن الترجيع ترديد الحرف للحلق كذا، وكان المقصود منها التخشع والتدبر، قال هو التكرار للتخشع والتدبر. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يردد آية حتى الصباح، وهي قوله تعالى: وإن تعذبهم فإنهم عبادك. ذكر الحافظ هنا كما ذكر أن غيره أن الترجيع ترديد الحرف في الحلق، ترديد الحرف في الحلق للتخشع، إنا فتحنا لك فتحا مبينا كذا، هكذا الترديد في الحلق. أو أن التخشع تكرار الآية، تكرار الحالة للتخشع والتدبر. نعم نعم، في القراءة قراءات قراءات ايش؟ لا لا، هو الترجيع هذا يقول ترديد حرف واحد في الحلق، او ان الترجيع تكرار تكرار يعني التخشع والتدبر. نعم، اما القراءة شيء اخر، القراءات قراءة مستقلة. نعم.
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: زمن الفتح يا رسول الله، أين منزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب.
عقيل
الله عنه. قال: ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري: أين ننزل غدا في حجته؟ ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
نعم، هذا الحديث، هذه الحديث ثلاثة كلها معناها واحد، فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زمن الفتح يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على ما بيدهم من الأموال والعقار، ولم يرد على المسلمين يوم الفتح فتح مكة أموالهم ولا دورهم ورباعهم. ولهذا قال النبي: هل ترك لنا عقيل من رباع، أي دور وأموال؟ وذلك أن عقيل وطالب ورث أباهما أبا طالب، كان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقه، فلما مات ورثه عقيل وطالب لأنهما كافرين، ولم يرثوا علي لأنه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فأبو طالب مات على الشرك، فورثه من أبنائه المشركين، ورثه عقيل وطالب، ورث أباهما أبا طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما في أيديهم، قالوا: هل ترك العقل من الربا؟ يعني الربا الدور، يعني ورثها عن أبي طالب ولم ينتزعها منه، فدل على أن أقر الكفار على ما في أيديهم من الأموال، لأن ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من مال أخذه أبو طالب، وأبو طالب لما مات ورثه ابنه الكافران ولم يرثه ابنه المسلمون منهم علي. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار على ما بأيديهم، أقرهم على ما بأيديهم، ولو كان ولو لم يقرهم لأخذ انتزع من عقيل أموال أبيه، لكنه أقرهم على ما بأيديهم من الأموال والعقار، ولم يرد على المسلمين يوم الفتح أموالهم ولا دورهم ولا رباعهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسامة أين تنزل غدا، هل تنزل في بيتك في مكة؟ قال ما لي بيتي، بيتي أخذ عقيل، عقيل حينما ولدت ما، وهل ترك العقيل من رباع؟ هل ترك العقيل من منزل؟ ما ترك شيء منزل، عقيل استولى على ورث أباه أبا طالب وماله وما خلفه والد النبي صلى الله عليه وسلم استولى عليه أبو طالب، ولما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب ولم يتركوا شيء. ولهذا لما قال أسامة أين تنزل يا رسول الله؟ تنزل في بيتك في مكة؟ لا ما لبيت، بيتي أخذ عقيل، وهل تركنا عقيل من منزل؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، يعني أن عقيل وأبا طالب لما كان كافرين ورث أباهما أبا طالب، ونحن لا نرث الآن لأن نحن مسلمون، لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب؟ من اللي ورثه؟ قال ورثه عقيل وطالب لأنهما كافران، ثم أسلم عقيل بعد ذلك ومات طالب على دين قومه قبل بدر، طالب مات على دين قومه قبل بدر وعقيل أسلم بعد ذلك. وقال معمر عن الزهري أين تنزل غدا في حجته، ولم يقل في حج ولا زمن الفتح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. والخيف من حدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسير الماء، يعني الوادي. لما قيل للرسول هذا في حجة الوداع أين تنزل، أين تنزل غدا، هذا قال في حجة الوداع، قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينزل بالخيف، والخيف هي مسير الوادي، وهذا المكان هو الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر، يعني تحالفوا وتعاقدوا على أن يحاصروا بني هاشم ولا يبيعون معهم ولا يؤكلونهم ولا يشاربونهم ولا ينكحونهم حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فحصرت بنو هاشم، دخل معهم بنو عبد المطلب ودخلوا في الشعب مؤمنهم وكافرهم 3 سنين حتى أصابه حصار اقتصادي، حتى أصابه شدة في هذا الوادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الوادي الذي أظهر فيه شعائر الكفر نريد أن ننزل فيه نظهر فيه شعائر الإسلام. المكان الذي حصرنا فيه وتقاسوا فيه تحالفوا فيه على الكفر هو المكان الذي ننزل فيه غدا إن شاء الله. منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر لإظهار الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه الكفر وتقاسموا تحالفوا على الكفر. حديث ثاني حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا، قوله حين أراد حنينا لعله وهم بعض الرواة، والصواب حين أراد فتح مكة. منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني تحالفوا هذا المكان تقاسمت قريش وتحالفوا على الكفر وعلى القطيعة، حيث حصروا بني هاشم حصار اقتصادي حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وأظهروا فيه شعر الكفر فنحن ننزل فيه غدا إن شاء الله لنظهر شعائر الإسلام في هذا المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر. لا لا لا
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أحول على قوة الله نعم ها فأسأل في قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما هم عليه أموالهم ودورهم وحتى أنكحتهم كلهم أقروا على ما كانوا عليه النكاح لما أسلموا كل أسلموا بقوا على ما كانوا عليه زوجاتهم لم يفسخ النكاح ولم يفسخ تملكهم من أموالهم أقرهم على أموالهم ونكاحهم ما قال جددوا النكاح لأنكم كفار بل أبقاهم ولا انتزع الأموال منهم أبقى على ما هم عليه أموالهم ملك لهم وزوجاتهم بقيت على نكاحها ولا تحتاج إلى تجديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتله. فقال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. حدثنا صدقة.
نعم. شوف كلام الشارح في آخر صفحة 14 السؤال. وكان أبو طالب آخر سطر، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله، صفحة 14.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان شقيقه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أبي طالب بعد موت جدي عبد المطلب. فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل، استوليا على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل. فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل، فأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك. وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها، واختلف في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا على ما يخصه هو، فقيل ترك له ذلك تفضلا عليه، وقيل استمالة له وتأليفا، وقيل تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم.
هذا أقرب التصحيح لتملك أهل الجاهلية وتصرفات أقرب على ما كانوا عليه. نعم، تصحيح لتصرفات الجاهلية. نعم. كم
وفي قوله. قوله: وهل ترك لنا عقيل من دار، إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها. وفيه تعقب على الخطابي حيث قال: إنما لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنها دور هجروها في الله تعالى بالهجرة، فلم يرد أن يرجع في شيء تركه لله تعالى. وفي كلامه نظر لا يخفى، والأظهر ما قدمته، وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب الهجرة، لا مجرد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدة المأذون له فيها، وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده، والله أعلم.
نعم. وهذا الحديث حديث أنس في النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح على رأس المغفر، لأنه دخلها لا يريد النسك، وإنما يريد القتال، فيه دليل على أنه على أن من لا يريد النسك يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، خلافا لمذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون أن كل من أراد يدخل مكة فعليه أن يحرم، لا يجوز لأحد يدخل مكة إلا بإحرام، لكن استثنى هذا، يقول إذا دخل القتال، وكذلك من يكثر ترداده كالحطاب وما أشبه ذلك وما عداهم، فإنه يجب على كل داخل مكة أن يحرم. والصواب أنه لا يجب إلا من أراد النسك. والدليل على هذا حديث ابن عباس لما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بإستار الكعبة، يعني محتمي بها، فقال: اقتله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، قال: إذا وجدتم ابن الخطل فاقتلوه ولو كان متعلقا بإستار الكعبة، لكونه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كل من هتك حرمة الحرم بالقاتل أو الزنا فإنه يقتص منه بمكة، ولهذا تقام الحدود بمكة. من انتهك حرمة الحرم فإنه تقام عليه الحدود، أما من فعل خارج الحرم ثم دخل الحرم هذا هو الذي معظم للحرم. فقتل ابن خطل ولو كان متعلق بإستار الكعبة، تعلق بإستار الكعبة يريد حتى يكون أمان له، ولكنه لم يؤمن. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يوم عيد محرما. نعم، هو الصواب، لأنه جاء لفتح مكة لا يريد النسك، فهو لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم، لو كان إيش؟ إيه، ما يتوارثوا، ما في توارث بينه، لا يثم العموم، لا يثم المسلم الكافر والكافر المسلم. نعم. لا يعلمون، يقول ما دام مسلمين يلتزمون بأحكام الإسلام، فرون يعطون من غيرها من النفقات الأخرى. نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول صلى الله عليه وسلم: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حدثني إسحاق قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثني أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط. ثم دخل البيت فكب في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. تابعه معمر عن أيوب، وقال وهيب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث الأول، حديث أبي معمر عبد الله عن عبد الله قال: دخلنا يوم الفتح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب. 600 لأنها تنصب للعبادة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود، يطعن بضم العين، بالعين وفتحها، الضم سماعي يطعنها، وأما القياس الفتح يطعنها، لأن القاعدة أن الفعل إذا كان ثاني حرف حرف حلق فتح في المضارع، فالطعن يطعن، رجح يرجح في الضم، والقاعدة الفتح. جعل يطعنها بيده، في يده، بعوده في يده، وفي بعض الروايات أشار إليها، جعل يطعنها بعود ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدي الباطل وعي، فتتساقط على وجوهها. وفي بعض الروايات أشار إليها، ولعله أشار إلى البعض وطعن البعض، فعل ذلك بأمر الله، والله هو الذي أسقطها، وإلا فهي مثبتة لا تسقط بالإشارة،
لكن مجرد ما يشير إليها تتساقط، تتساقط الإشارة، تتساقط على وجوهها، تتساقط الإشارة، بعضها يطعنها وبعضها يشير إليها فتتساقط على وجوهها. في الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، يستقسمان بالأزلام، كان المشركون يستقسموا بالأزلام، والأزلام ثلاثة والقداح التي يديرونها، واحد مكتوب عليه افعل، واحد لا تفعل، وواحد غفل، فإذا أرادوا سفرا أو تجارة أو غيرها يستقسموا بالأزلام يجيلونها الأقداح، إذا خرج افعل مضوا، إذا خرج لا تفعل أحجبوا، وإذا خرج الثالث الغفل أجعلها حتى يخرج واحد من الاثنين افعل أو لا تفعل. فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال النبي قاتلهم، قاتل الله المشركين، قاتلهم الله، لقد علموا أن إبراهيم وإسماعيل لا يستقسم بالأزلام، لقد علموا ما استقسم بها قط. هذا حديث ابن عباس. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي. هذا حديث ابن عباس أن النبي لما دخل البيت يعني دخل الكعبة في جوف الكعبة وكبر في نواحي ولم يصلي. وفي حديث بلال كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى ركعتين بين العمودين، بين العمودين، وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاث أذرع. وكيف الجمع بينهما؟ جمع العلماء بينهما بأن بلال مثبت، وابن عباس نافي، والمقدم مثبت، المقدم ومثبت مقدم على النافي لأنه معه علم خفيت على ابن عباس. ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة وخرج وكبر في نواحيها ولا مصلي، وبلال قال إنه دخلها وصلى فيها ركعتين. كان ابن عمر أول من دخل وقال أرني المكان، ورأى المكان الذي صلى فيه، مكان جعل بين العمودين من جهة الغرب الجدار الغربي، وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. وأخذ العلماء من هذا أن السترة يكون بين المصلي، إذا كان له سترة، إلا ما يكون له سترة ومر من ورائه أكثر من ثلاثة أذرع فلا يضع. وفي الحديث الثاني هذا قال أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. وفي الحديث اللي قبله يقول حوله ستون وثلاثمائة صب، الأول يقول حوله وهذا يقول فيه الآلهة فيه، فكيف جمع بينهما؟ الحديث الأول يقول دخل النبي مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة، الحديث الثاني أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة حتى محيت. هل هناك تعارض بينهما؟ نعم، حوله تعارض عندك نعم نعم نعم
لأنه
أرسل
عمر
بخمس الأصنام. نعم.
فلما دخل
بقيت
بقية محاها النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سيأتي في الحديث الآخر أنه رأى في صورة إبراهيم، أنه رأى في صورة إبراهيم فأمر بها فمحيت، ولكن بقي فيها بقية ثم محاها. لكن غير هذا، الحديث الأول يقول حول البيت، وهنا قال فيه الآلهة، البيت الآلهة في البيت في وسط الكعبة. والحديث الأول يقول وحول البيت ستون وثلاثمائة. حوله يعني
ما يمكن
حوله، حول البيت ستون، إذا كان في الجدران خلاص داخل الكعبة. الحديث الثاني يقول فيه الآلهة فيها في داخل البيت، والثاني والحديث الأول يقول حول البيت، إذا كان من داخل خلاص صار من داخل صار فيها في وسطها، والحوله يعني خارج. نعم نعم إيه
نعم نعم يعني النصب النصب غير الصور ما ينصب للعبادة وما يذبح حولها. نعم الأنصاب قال 36 من النصب. نعم هي واحدة الأنصاب وهي ما ينصب للعبادة من دون الله. ووقع في رواية نصبا يطلق النصب والحجارة التي كانوا يذبحون عندها للأصنام. وهذه واللي في داخل الكعبة صور محيت بالماء. اللي في داخل الكعبة صور محيت بالماء صورة إبراهيم وإسماعيل وغيرها. نعم نعم ايش نعم ما اعرف صور هذه الصور على الجدران. نعم اي والنصب ما يصب العباده. نعم ها ايش نعم نعم محادثات نعم الجنب بينهم هذا يعني هذا النصب غير 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 الصور. نعم داخل الكعبة الصور ولخارجها النصب. نعم
يمنع يكون
ها
يمنع يكون خارج البيت وداخل البيت
ايه لكن
ما الخارج كان 360 وداخل اصلا
اي نعم
يحيط به من الخارج احسن الله اليك.
نعم
قول يحيط به من الخارج
ايه الخارج هذا النصب النصب ما يصب للعبادة وهذه اصنام وهذه صور في جدران الكعبة وليه رجع عليه محوها. نعم نعم حول البيت لكن حول البيت غير للداخل
حول البيت من خارج.
نعم اللي حول البيت النصب والداخل الصور. اي هذا ولكن بعدين بقي فيها بقية تمام هذا الذي داخل والخارج النصب. نعم ايش محا من الصورة ما كان مدهونا مخروطة نعم هذا على كل حال اللي في داخل اللي في الخارج اللي في الداخل الصور والتماثيل واللي في الخارج النصب التي جعلت يذبح عليها أو للعبادة. نعم نعم ما ينبغي الإنسان يصلي ولا سيما إذا كانت الصور أمامه لكن الصور صحيح. نعم
ثم
لا ما دخل إلا مرة أبا أن دخل مرة واحدة دخل مرة واحدة يوم الفتح ولهذا خرج حزينا لما قال أخشى أن أكون شقق على أمتي يعني خاف من يدخله ولم يدخل في حجة الوداع دخلها في غزوة الفتح خشية أن تقتدي بأمته وتزاحمون على الدخول عليه الصلاة والسلام لهذا خرج كئيبا قال أخشى أن أكون يعني شققت على أمتي يعني يقتدوا به في الدخول ولما قالت عائشة أريد أن أصلي في الكعبة قال أصلي هنا في الحجر من الكعبة. نعم
قال من أحسن الله إليكم في الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور
نعم.
لكونها مظنة الشرك وكان غالب كفر الأمم من جهة الصور
لا شك وهل كراهة التحريم أو كراهة التنزيه نقول أن كراهة التحريم قيل أنها لا تصح لا شك أنها مكروهة وكل إنسان كما أن الإنسان لا يصلي في الثوب الذي فيه صورة أو الذي فيه تصاليب كل هذا لا شك وإذا صلى في صورة خلاف من العلماء قال تصح الصلاة ومن قال لا تصح وهذا قريب منه ليس بعيد كذلك المكان الذي فيه الصور
لا شك أن الصلاة مكروهة. هنا قال كراهية الصلاة، والكراهية قد تحرم التحريم وقد تحرم على كراهة التنزيه، قد يراد بها كراهة التنزيه وقد يراد بها كراهة التحريم. قال في كراهية الصلاة في المكان الذي في الصور لكونها مبنة في الشرك، وكان غالب كفر الأمم من جهة الصور. نعم.
باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى سجدة. حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة وهيب في كدا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كدا.
نعم، هذا في دليل على النبي دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح من أعلى مكة، ولهذا ترجم باب دخول مكة، باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يعني حين فتحها دخلها من مكة من كدا من أعلى. ويدل على أن الحديث السابق حديث خالد أن خالد دخلها من أعلى وهم، خالد دخل من أسفلها والنبي دخل من أعلىها من كدا. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى داخل الكعبة، وحديث ابن عباس السابق قال كبر في نواحيه ولم يصلي، والمثبت مقدم على الآخر. حديث ابن عمر فيه أنه صلى لما خرج معه بلال وسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، مكث فيها نهارا طويلا ثم خرج، فكان عبد الله بن عمر عند الباب أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب فسأل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان. قال فنسيت أن أسأل كم سجدة يعني كم ركعة، كم صلى من ركعة، يقول نسيت أن أسأل، لكن أخبر أنه صلى في المكان. وابن عباس يقول لم يصلي وإنما كبر في نواحيه. فأيهما يقدم؟ المثبت مقدم على النافي لأن معه علم خفية على النافي. نعم.
باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات، قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
نعم، ابن أبي ليلى هذا من كبار التابعين، وقد أدرك أم هانئ صحابية قرشية لأنها ماتت في خلافة معاوية. وفي حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة اغتسل في بيته وصلى 8 ركعات، وهذه الركعة خفيفة، ركعات خفيفة إلا أنه يتم ركوع السجود. وهذه الصلاة يجمع فيها 3 أمور، صلاة الفتح وصلاة الشكر وصلاة الضحى، هي صلاة الفتح وصلاة الشكر وصلاة الضحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أحيانا ويتركه أحيانا، وكان ذلك والله أعلم مراعاة لأمته خشية أن يفترض عليهم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى، والمشروع المداومة على صلاة الضحى عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي الدرداء، خلافا لمن كره المداومة من العلماء على الضحى، على صلاة الضحى. عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها رفقا بأمته لأنها تفترض عليهم. بعض العلماء يقول يكره المداومة على صلاة الضحى لأن شبهها بالواجب الصلاة الواجبة. والصواب أنه لا يكره، لأن الإنسان يعلم أنها صلاة الضحى مستحبة ليست واجبة. فالنبي أوصى بالدرداء وظهر فدل على استحباب المداومة. نعم.
باب. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثنا أبو النعمان.
وهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن. وهذا وجه مناسبة الحديث، النبي كان يقول في ركوعه وسجوده. متى يقول هذا؟ بعد فتح مكة، لما فتحت ونزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في جنة أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن، إن الله أمره بذلك. إذا فتحت مكة سبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان الدليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقول له إذا جاء نصر الله والفتح في مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستعد للقائنا فانتهت مهمتك من الدنيا، أديت الرسالة وبلغت الأمانة. نعم.
حدثنا أبو النعمان.
نعم. اجتمع فيها الأمور الثلاثة، شكر وفتح. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال
هذا على السنة قد تتدخل، يتوضأ الإنسان لصلاة الظهر مثلا وينويها سنة تحية المسجد وسنة الوضوء والراتبة تتداخل. نعم. ها؟ لا، إذا صلى سنة الراتبة دخلت، أجزت عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء. نعم. وإذا نوى يكون أفضل. إذا نوى يكون أفضل. نعم. ها؟ لأن هذا مكانها، هذا موقعها، صلىها يوم الفتح شكرا لله وصلاة الفتح وصلاة الضحى. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا
إذا نصرنا وفتح علينا صلى الله عليه وسلم.
فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، فقال بعضهم لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا، فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تعلم.
نعم. وهذه الحديث فيه دليل على أن نزول هذه السورة هي إعلام بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم ابن عباس. وكان النبي عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس وكان صغيرا مع الأشياخ مع الكبار، قال بعض الصحابة كيف يأتي هذا الصغير يدخل معنا لنا أبناء مثله، فأراد أن يريهم مكانته ومنزلته من العلم وأن الله فتح عليه استجابة لدعوة نبيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فسألهم جمعهم مرة وسألهم قال ما تقولون في السورة إذا جاء نصر الله وفتح؟ قال بعضهم على أمرنا أن نستغفر الله ونسبح إذا نصرنا فتح علينا، وقال بعضهم ما ندري، فقال ما تقول؟ فقال أقول هذا أجل رسول الله أعلمه الله به، فقال ما أعلم منها إلا ما تقول. تبين له فضله، وعند ذلك علموا أن عمر ما أدخله معهم إلا لمكانة من العلم. نعم.
حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. قال أبو عبد الله: الخربة البلية. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر.
نعم، هذا حدث أبي شريح فيه أنه نصح عمرو بن سعيد، وعمرو بن سعيد كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية، وهو يبعث البعوث إلى مكة، يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، فنصحه، نصح الصحابي الجليل، نصح الأمير وقال: ما يجوز لك تقاتل، ما يجوز ترسل الجيوش ولا تقاتل في مكة ولا تسفك الدم، وتلطف معه الصحابي، تلطف مع الأمير، فقال: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، أحدثك. هذا جواب، هذا جواب جواب الأمر، مجزوم في جواب الأمر، إذن أحدث، تأمل تجد. إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح. تلطف فيه مخاطبة الأمراء، أنه ينبغي للإنسان أن يخاطبهم بما يناسبهم ويتلطف معهم ولا يغض لهم القول. فالصحابي الجليل شريح العدوي تلطف مع عمرو بن سعيد، وكان أميرا ظالما، كان أمير المدينة من قبل يزيد بن معاوية، كان يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير، فنصحه لكن ما قبل النصيحة، نصح. ماذا قال له؟ قال، تلطف، قال: إذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، اليوم الثاني. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني متأكد ما عندي إشكال، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وفي الحديث الآخر: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وأما حديث إن إبراهيم حرم مكة، فالمراد أنه أظهر تحريمها وبلغه للناس، الجمع بين الحديثين، الحديث هذا إن مكة حرم الله، وفي الحديث الثاني إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، الجمع بينهما أن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها وبلغه للناس، وإلا فالله هو المحرم. لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعض بها شجرا، هذه مكة لها خصوصيات، لا يسفك فيها الدم، لا يعض فيها الشجر، لا ينفر الصيد، لا يقاتل فيها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. شوف الحديث واضح، يعني إذا جاء أحد يحتج بقتال الرسول فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. الرسول معذول له بفتح مكة من أجل فتح، وأنت معذور لك، وقد عادت حرمته اليوم كحرمتها بالأمس، وإنما أذن لي ساعة من النهار، أذن لي فيه ساعة من النهار. هذه الساعة جاء أنها من الضحى إلى العصر حتى يتم الفتح، المراد جزء من الزمن، الساعة ليس المراد الساعة المعروفة، وإنما المراد جزء من الوقت، قد يطول وقد يقصر. ومنه الساعات يوم الجمعة والراحة في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدأ الساعة الأولى والثانية والثالثة، هذه ساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، خمس ساعات، تكون طويلة في زمن الصيف وقصيرة في زمن الشتاء، قد تكون أكثر من الساعة وقد تكون أقل. قال وقد عادت حرمته اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد والغائب. يقول أبو شعيب أنا بلغتك. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ انظر الرد القبيح لعمرو. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. أنا أعلم بذلك منك. أنا أعلم منك. أنت أعلم من الصحابة؟ أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. إن الحرم لا يعيد عاصيا. وابن الزبير عاصي لا بد من قتاله. إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة بلية. قال أبو عبد الله البخاري الخربة البلية. هذا غلط من عمرو بن سعيد. كلام قبيح. الواجب عليه أن يسلم لله ولرسوله ويقول سمع وطاعة. وأبو شريح أعلم منه. أبو شريح صحابي أعلم منه بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليه أن يسلم للصحابة. يسلم لله ورسوله. لكن هذا الأمراء الظلمة هكذا يرد ردا قبيح. يقول أنا أعلم بذلك منك يا أبو شريح. الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم. وابن زبير عاصي لا بد من قتاله ولا بد من نسفك الدم. عصى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التأويل الفاسد. والحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الشاهد قوله عام الفتح نادى بأن الله حرم بيع الخمر. فالخمر محرم ولكن هذا تبليغ زيادة تبليغ وإلا فقد حرم قبل أبو الفتح. وفق الله جميعا. قال صلى الله عليه وسلم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا تاجر جملة وفي بعض الأحيان يطلب العميل مني كمية من البضاعة التي أستوردها فأطلبها من الشركة من خارج المملكة قد يستغرق الاستيراد أسبوعين أو أكثر فهل يجوز أن أخذ من العميل مبلغ البضاعة قبل أن تصل أو أخذ عربونا منه؟
لا يجوز لك أن تأخذ عربون ولا الثمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا تبع ما ليس عندك وإنما تعده تقول تأتينا بعد شهر بعد شهرين وإذا اشترت السلعة ووصلت السلعة تبيعها. أما أن تأخذ منه معناها عقدت البيع قبل أن تملك السلعة وهذا لا يجوز. فلا يجوز لك أن تأخذ ثمن السلعة والعربون ولا أن تعقد ولا أن تكتب كتاب بينك وبينه وإنما تعده تقول تأتيني بعد أسبوع بعد شهر إذا جاءت السلعة إن شاء الله بعتك تبايعنا في وقتها. نعم.
هذه أسئلة من الشبكة حسن الله إليك. يقول السائل
نعم طيب السلام بديل لكن ما كل أحد يرغب السلام وما سأل عن السلام. نعم السلام معناه تقديم الثمن وتأخير المسلم. تعطيه مثلا دراهم بسلعة مؤجلة إلى سنة أو إلى 6 أشهر موصوفة وكل ينتفع. هذا ينتفع بالثمن ينتفع البائع بالثمن والمشتري إذا أتته السلعة في وقتها كان يستفيد منها بشرط أن يكون مضبوطة السلعة بأجل محدد وأوصاف محددة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مسلمون في ثمار السنة والسنتين فقال ما لسه في شيء فلسه في كيل معلوم ووزن معلوم بأجل معلوم. نعم.
فضيل الشيخ يقول السائل أريد السؤال اشتريه مقهى انترنت وهذا المقهى يزور العديد من الزوار منهم الصالح والطالح وعلما بأنه إذا لاحظت أن أحد الزبائن دخل على موقع نباحي قمت بإخراجه من المقهى ولكن لا أستطيع التحكم بالأغاني ولا منع الزبائن منها وإنما لكل منهم سماعة على أذنه يسمع الأغاني إذا أراد بمفرده فهل يكون رزقي من هذا المحل حرام وإن كان حراما فهل يجوز لبيع المحل إلى أي شخص آخر؟
كيف علما المحل فيه شبكة
مقهى انترنت. نعم. يقول وهل إذا بعته إلى شخص آخر وهل يجوز لي بيع المحل إلى أي شخص آخر علما أن المقهى اشتريته بمبلغ كبير؟
إذا كان الشخص استعمل السمعان طيب أما أن تبيع على شخص استعمل السمعان محرم فلا يجوز. لكن إذا استعملت على إنسان يستفيد منه يستعمل السمعان طيب نعم لا يضر الناس. نعم. ها إذا كان في محرم فكسبه غير حلال. إذا كان في محرمات مثل ما قال وفي الغناء ولا يستطيع أن يتحكم فيها فهذا لا يجوز.
يقول السائل نسمع كثيرا خاصة في الأحداث الراهنة عن ضرورة تعاون أهل السنة مع الرافضة ضد العدو ذلك ما يسمى بتقريب الأديان فكيف يكون تعاون مع الروافض وهم يسبون صحابة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام؟
هذا كلام باطل. ليس هناك تعاون مع الرافضة. الرافضة هم العدو، هم العدو، الرافضة كفار لأنهم يعبدون آل البيت، ولأنهم كفروا الصحابة والله تعالى زكاهم وعدلهم، كذبوا الله، ولأنهم قالوا إن القرآن غير محفوظ فكذبوا الله بقوله إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. فهم العدو، كيف يتعاون معهم؟ هم العدو وهم السلم لليهود وهم باب اليهود، وبينهم وبين اليهود صفات، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أول منهاج السنة أن بين الرافضة وبين اليهود شبه، وشبهنا في أكثر من 70 خصلة، منها أن كل من الطائفتين لا تأكل لحم الإبل، ومنها أن كل من الطائفتين لا تصلي المغرب بعد اشتباك النجوم، ومنها ارجع إلى منهاج السنة. هؤلاء أعداء، كيف يتعاون معهم؟ نعم.
السؤال الأخير، تقول السائلة: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أقول لك جزاك الله تعالى على ما تقدمه خيرا، وأتمنى لك كل التوفيق في حياتك.
آمين.
أنا يا شيخ طالب في الثانوية، مللت من هذه الدنيا، ضجرت من عيشتي، فأنا لم أتجهز لآخرتي، انصحني أرجوك. أنا لا أصلي، أحيانا أتوب ولكن أعود على عادتي ولا أصلي. الحمد لله منذ فترة أقلعت عن سماع الأغاني ولكني لا أصلي، أريد العون والمساعدة. أنا دائما حزينة، دائما أبكي بلا سبب، أطلب الراحة ولا أعلم ماذا أفعل، فأنا بأمس الحاجة للنصيحة.
كيف لا تصلي؟ لا يصلي غير مسلم، عليها على أن تبادر بالتوبة، تابت عن الأغاني لكن ما تابت عن ترك الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. عليها أن تجاهد نفسها، عليها أن تجاهد نفسها وتتوب إلى الله عز وجل، وتبادر بالصلاة، وتسمع الذكر، وتكثر من تلاوة القرآن، تسمع المواعظ، تسمع الدروس العلمية، تكثر من ذكر الله، تكثر من التسبيح، تسمع المحاضرات والندوات، تسمع الفتاوي في والكلمات والندوات والمحاضرة في إذاعة القرآن وفي غيرها، تستعين بالله، تجاهد نفسها. عليها أن تتوب، أول عليها أن تتوب فتحافظ على الصلوات الخمس حتى تكون مسلمة، لأن لا يصلي غير مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كيف تقول أنها الآن لا تصلي وهي تابت من سماع الغناء؟ ما يفيد توبتها من سماع الغناء وهي ولم تتب من ترك الصلاة. عليها أن تبادر، توحد الله وتخلص له العبادة، وتؤدي الصلوات الخمس، تؤديها في أوقاتها، وتكثر من الأعمال الصالحة، تسمع وتكثر من تلاوة القرآن، وتكثر من ذكر الله، وتبتعد عن مجالس اللهو وعن القنوات الفضائية التي تنشر فيها الشر والبلاء، وتستعين بالله. أسأل الله لنا التوفيق والتسليم، وفق الله جميعا.